أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، في اللقاء السابق انتهينا من الكلام حول قول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن فأمره في بادئ الأمر أن يصبر نفسه مع هؤلاء الفقراء من المسلمين المؤمنين الموحدين المتواضعين لله رب العالمين، وألا يحول وجهه عن وجوههم حال كونه يريد الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك نهاه عن طاعة الغافلين الذين جعل الله قلوبهم غافلة عن ذكره، وهم هؤلاء الذين جعلوا موازين الدنيا هي الموازين، وجعلوا مقاييس الدنيا هي المقاييس، وهم الذين قالوا: نحن أشراف مضر، ونحن السادة، ونحن الناس، ونحن وجوه الناس، وأرادوا مجلسا غير مجلس الفقراء، فما تواضعوا لكبرياء الله الواحد القهار، وإنما أرادوا إيمانا مشروطا، وأرادوا دينا مفصلا على كبريائهم المزعوم وعلى كبريائهم المزيف. فنهاه ربنا أن يطيعهم عن طاعتهم، وقال له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وهذا النهي عن طاعة هؤلاء الغافلين تكرر كثيرا في كتاب ربنا جل وعلا، فقال ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال له ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وقال له أيضا: ودوا لو تدهن فيدهنون، فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. إذن فنهاه ربنا تبارك وتعالى عن طاعة هؤلاء الذين قست قلوبهم عن ذكر الله، وأغفل الله قلوبهم عن ذكره لأنهم يستحقون ذلك. وقلت لكم سابقا إن الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن المعصية وعن الطاعة، فتكلم عن عباد الله الصالحين وعن عباد الله الذين عصونا، فقال: لقد هانوا عليه فخلاهم ومعاصيهم. هانوا عليه فجعلهم يعصونه، ولو أحبهم ولو كانت لهم منزلة عنده لعصمهم عن العصيان. إذن فكل إنسان يقدم على معصية ويوفق إليها فاعلم أنه هان على الله، لأنه لو كان محبوبا لله ولو كان عزيزا عند الله لعصمه عن المعصية وحال بينه وبين المعصية. يبقى اوعى تفرح كده لما تبص البنت وتضحك لها وتضحك لك، وبعدين تبدأ تكلمها في التليفون أو تعطيها تليفونك، وبعدين تتحقق مقابلة بعد ذلك، وبعدين تتحقق ما هو أعظم من ذلك، تفرح بذلك. لا، اعلم أنك هنت على الله فسهل عليك المعصية، لأنك لو كنت عزيزا عنده ومحبوبا عنده لحال بينك وبين المعصية. وإياك أن تظن كده وانت اتدريت عن الناس ومديت إيدك وخدت الرشوة ومحدش شافك ومحدش أثبت لك محضر رشوة ولا كلام من ده إنك يعني موفق وإن ربنا كرمك. لا والله إن الله قد أهانك بمعصيته. فما دام قد سهل لك طريق العصيان فاعلم أنك هنت عليه، لأنك لو كنت محبوبا له ولو كنت عزيزا عنده لحال بينك وبين عصيانه. فقال الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو أعزهم ولو أحبهم لحجبهم عن عصيانه. ولذلك قال ربنا هنا جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وكذلك أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا ولا يريدون غيرها، وبين لهم أن هذه هي ثقافتهم وأن هذا هو مبلغ علمهم. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. أعرض عنهم. إذن نأخذ من هذه الآية بأنه ينبغي ألا تطيع أمر المسرفين، ينبغي ألا تطيع أمر الغافلين، ينبغي ألا تجالسهم، ينبغي أن تعرض عنهم هؤلاء الذين كانوا في غفلة ولا يزالون في غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن كتابه وعن الصلاة وعن فعل الخيرات. ينبغي أن يكون لك مكانا بعيدا عنهم، وينبغي ألا تخالطهم، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورات لمخالطتهم في عمل، في شركة، في حتى تكون على قدر العمل وعلى قدر حاجات الدنيا مخالطتك لهم. وأيضا في التقائك بهم في عمل أو في غيره عليك أن تذكرهم بالله، وعليك أن ترشدهم إلى طريق الحق والصواب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وفي قول الله تبارك وتعالى أغفلنا قلبه عن ذكرنا دليل على أنه لا يحدث شيء في كون الله تبارك وتعالى إلا بتقدير الله الكوني القدري. وهذا رد على المعتزلة، لأن الزمخشري دائما يدندن في كتابه الكشاف وتفسير للقرآن حول قضية أن العبد له إرادة مستقلة عن الله، لأن مذهب المعتزلة هو مذهب القدرية نفاة القدر، يعني العبد هو الذي يصنع قدره، والعبد هو الذي يعصي بمشيئته وهو الذي يطيع بمشيئته، وليس لله دخل في ذلك. فنقول له كيف والله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه. وقال ربنا تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم. وقال جل وعلا: بل طبع الله عليها، يعني على قلوبهم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن قضية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وللعبد اختيار أيضا. نعم للعبد اختيار، لكن اختياره لا ينفصل عن مشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن لا بد أن تفهم المسألة في إطار ولا يظلم ربك أحدا. إذن الأشياء قدرت على العبد بمحض اختياره أيضا، فعلم الله تبارك وتعالى من العبد أنه في يوم كذا سيفعل كذا من الخيرات، فقال للملائكة: يا ملائكة اكتبوا إن عبدي فلانا سيفعل كذا وكذا وكذا. إذن هنا ما أجبر الله العبد على فعل الخير، وعلم الله من العبد أنه في يوم كذا سيزني، فقال للملائكة: اكتبوا إن عبدي فلانا سيزني بمحض إرادته. إذن لم يجبر الله تبارك وتعالى العبد على الزنا، وإلا لو أجبره على الزنا كيف يعاقب عليه؟ ولو أجبره على فعل الخيرات لماذا يثيبه عليه ويدخله بسببه الجنات؟ فنقول للعبد مشيئة وللرب مشيئة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وما تشاءون، إذا لكم هنا مشيئة، إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا للعبد مشيئة ولله مشيئة، ولكن لا تحدث في كون الله شيء إلا بمشيئته وبعلمه جل وعلا. ولكن لا دخل لربنا تبارك وتعالى في أفعال العبد من ناحية الإجبار، ولكن قال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن فيك أنت الفجور وفيك التقوى. هنا تأتي مرحلة الاختيار منك أنت أيها العبد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فيك خير وفيك شر. ممكن أن تنمي الخير أنت وتنظر والله هذا خير، لو فعلت وفعلت أن سرت مع الصالحين سأكون مثلهم، لو صليت الصلاة في جماعة يرضى عني ربي، لو فعلت كذا وكذا وكذا. وآخر يقول أنا خليني مع شلة الأنس وخليني أفعل كذا وكذا، خليني أمتع نفسي وبعدين أما أكبر أتوب إلى آخره. فنقول أنت الذي تختار أي الطريقين، وإلا ما قال ربنا تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ده لو أكره إنسان على الكفر لا يعاقبه الله على هذا ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان لا يؤاخذه الله على الكفر. لو أكرهوه على الإيمان مسكوه مسدس وقال له أكفر بالله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يؤاخذه الله على ذلك لأنه مسلوب الإرادة. فإذا صاحب الإرادة في اختياره يحاسبه ربنا تبارك وتعالى على محض اختياره، لو تدخل شيء في اختياره فلا شيء عليه. يعني لو أكرهه إنسان على الزنا، لو أكرهه إنسان على سلب مال إنسان بالباطل أو على قتل إنسان، حتى إن العلماء في مسألة القتل يقولون لا إكراه فيها، لأن النفس التي أذهقها ليست نفسه بأعز منها. يعني قالوا هل يكره الإنسان على القتل؟ قال لو أكرهه على القتل يحاسب به. لماذا؟ لأنه قتل خوفا على أن يقتل. طيب، والنفس التي أزهقتها ليست بأقل من نفسك، فلماذا آثرت نفسك على من قتلته؟ شاهد من كل ذلك بأن العبد له دائرة اختيار بناء عليها بيتحدد أهل الرشد أو أهل الرشاد من أهل الغي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، اتضح طريقا. إذن من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ترد هذه الآية على من؟ ترد على القدرية نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يفعل باختياره كل شيء ولا دخل الله في مشيئته ولا يعلم الله بما يفعله العبد إلا إذا فعله. دي مشكلة تانية، والله تبارك وتعالى علمه أزلي فعلم الأشياء قبل أن تكون جل وعلا. جاءت فرقة أخرى في نقيض هذه الفرقة تسمى الجبرية. خلي بالك بقى، القدرية هم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد هو صاحب الإرادة المنفصلة عن إرادة الله ويفعل كل شيء بإرادته ولا دخل لمشيئة الله في ذلك. جاءت فرقة مضادة تسمى الجبرية وقالوا إن العبد ليس له دخل في أي شيء يقع عليه، إنما هو كالريشة في الهواء، فليس له دخل في الزنا وليس له دخل في الصلاة، الله تبارك وتعالى الذي جعله يصلي والله الذي جعله يزني. فهذه فرقة أيضا متطرفة. فنقول هنا تطرفت هذه الفرقة في أنها نسبت إلى الله تبارك وتعالى أنه أجبر العبد على فعل الشرور وأجبر الكافر على كفره، فلماذا يحاسبه على كفره؟ جاءت أهل السنة وأهل السنة والجماعة في حالة وسط جميلة، قالوا لا، للعبد إرادة ولله إرادة، وللعبد مشيئة ولله مشيئة، كما قال جل وعلا وستأتي الآية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر له مشيئة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إذن للعبد إرادة. ولكن كون الله تبارك وتعالى لا يحدث في كونه إلا ما أراده بناء على اختيار هؤلاء العبيد، كونا قدريا، ولكن في الشرائع لم يرد الله إلا الخير، يعني لم يشرع الله تبارك وتعالى شرورا، لم يأذن بالزنا، لم يأذن بالربا، لم يأذن بشرب الخمر، فهذه أشياء لا يحبها الله تبارك وتعالى، ولكن تقع من العبد فيريدها الله للعبد قدرا بمحض اختياره، ولكن لا يريدها له شرعا، فنهى عنها، نهى عن شرب الخمر، نهى عن الزنا، نهى عن الربا، فإذا هذه منهيات لم يردها الله تبارك وتعالى شرعا، ولكن لما وقع فيها العبد أرادها قدرا وكونا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. إذن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا لأننا وجدناه يصلح لذلك. في قول الله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لقسم من الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء على أي شيء، إن سعيكم لشتى، مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إذن علم الله من العبد خيرا فيسر له هذا الخير، وعلم الله من العبد سوءا فيسر له هذا السوء. من العبد علم أن قلوبهم لا تصلح للإيمان فطبع عليه، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اسمع قول الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. في مسألة ولو علم الله فيهم خيرا، يعني علم الله أنهم لا يصلحون لسماع الحق فأصم آذانهم الحق. هم يسمعون ولكنهم لا يسمعون إلا كل قبيح، ولا يسمعون إلا كل باطل، وعند الحق تصم آذانهم. هم يتكلمون لكن لا يتكلمون إلا بكل الشرور، وعند النطق بالحق تخرس ألسنتهم. هم يرون ولكن لا يرون إلا كل المحرمات، وعند رؤيا الحق تعمى أبصارهم. ولذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مع أنهم كما قلت لكم يسمعون ويتكلمون وينظرون بأعينهم، لكن لا يسمعون إلا الباطل، ولا يتكلمون إلا بالباطل، ولا يرون إلا الباطل. وحجبت هذه الجوارح عن سماع الحق وعن القول بالحق وعن رؤيا الحق. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا فلم يرى إلا نفسه، لم يرى إلا ذاته، رأى كبرياء، رأى أنه لا يستحق أن يجلس مع الفقراء، رأى أنه لابد أن يقف له الناس عندما يأتي ويهل عليهم من أي مكان، رأى أنه يستحق هذا الكرسي فلم يتزحزح عنه، رأى أنه أحق من غيره. لماذا؟ بأي شيء؟ بحسبه، بماله، بمنصبه، بشهادته، هذه كلها قيم زائلة ذاهبة. تبقى قيمة الإيمان، فالإسلام يسوي بين الرؤوس ولا يجعل رأسا فوق رأس إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إذن هؤلاء الذين لهم جزاء الضعف بما عملوا وفي الغرفات هم آمنون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. حينما أغفل الله قلبه عن الذكر وكان في غفلة، كان متبعا لهواه، واتباع الهوى شر وضلال، بل إن الله تبارك وتعالى جعل الهوى في كثير من آيات القرآن كالإله الذي يعبد، فقال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ إذن هنا الهوى قد يكون إله يعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حديث فيه مقال عند أهل العلم من المحدثين قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كيس العاقل الفطن، ومعنى الحديث صحيح لكن كلام في سنده. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، كلما أمرته نفسه بشيء اقتاد لها وانقاد لها. فإذا اتباع الهوى شر، والله تبارك وتعالى ينهى عبده داود عن اتباع الهوى، فقل له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن اتباع الهوى فيه ضلال عن سبيل الله. وهنا لما أغفل قلبه عن ذكر الله، وكان غافلا عن ذكر الله، اتبع هواه، ولما اتبع هواه كانت النتيجة كان أمره فرطا. فرطا يعني إسرافا في كل شيء، فرطا يعني متعديا لكل حد من حدود الله، فرطا تؤخذ من كلام العرب متقدما على كل حق، يجعل الحق وراء ظهره يتقدم عليه. حتى العرب تقول في لغتها: هذه فرس فرط، لأنها تسبق في السباق، تجعل كل الخيل وراءها. إذن هذا لما أغفل قلبه عن ذكر الله اتبع هواه، وحينما اتبع هواه كان أمره فرطا، ظلم نفسه وظلم الناس وأسرف على نفسه بكل الشرور، وتعدى حدود الله، وتكبر على خلق الله، وكان أمره فرطا هلاكا، لأن هذه الأفعال تؤدي إلى الهلاك. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعة هؤلاء أو هذا الجنس من الناس: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن في أول الأمر أمره بأن يصبر نفسه مع المتقين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم نهاه ربنا أن يحول وجهه عنهم: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم نهاه عن طاعة هؤلاء الذين غفلوا عن ذكر الله وأغفل الله قلوبهم عن ذكره، فانشغلوا بلذاتهم وشهواتهم وبأنفسهم، فما عاد لله من مكان في قلوبهم. لأن القلب حينما يشغل بالدنيا وملذاتها فلا يكون له مكان، فلا يكون فيه مكان لذكر الله تبارك وتعالى ولا لتذكر الله عز وجل. لا يجتمع هذان الأمران: قلب مشغول بالدنيا وبحبها وبلذاتها وبالكبر وعدم التواضع والغطرسة على الناس، هذا قلب ما عاد فيه مكان لذكر الله تبارك وتعالى. ثم نهاه عن ذلك فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم وجه إليه أمرا بأن يبلغهم بأن الحق من عند الله تبارك وتعالى، ليس له دخل فيه. فقال له جل وعلا: وقل الحق من ربكم. قل فعل أمر، فاعله مستتر تقديره أنت، قل أنت. طيب الحق من ربكم كيف توجه من ناحية الصناعة الإعرابية والنحو؟ ولابد أن يفهم القرآن في ظل لغة العرب. قال العلماء: الحق من ربكم لها توجيهان، إما أن يكون الحق مبتدأ، ومن ربكم جار ومجرور متعلق بمحذوف وهو الخبر، فيكون تقدير الكلام: قل لهم أيها الناس الحق الذي جاءني مبدأه من عند ربكم، ليس لي فيه دخل، لا هو من قول الشياطين ولا من قول الكهنة ولا أساطير الأولين كما تزعمون، هو من ربكم. إذن فتكون هنا الحق مبتدأ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره منزل من ربكم، كائن من ربكم، مبدأه من ربكم. وقال الطائفة أخرى لا، الحق خبر ومبتدأه محذوف يقدر بكيف الكلام، يعني قل لهم يا رسول الله ما جئت لكم به من الحق، أو ما جئت لكم به هو الحق من ربكم. يعني برضو في نلتقي في الجملتين على التقديرين، سواء الحق هو المبتدأ من ربكم الخبر، وسواء الحق خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا هو الحق من ربكم أو ما جئتكم به الحق من ربكم، نلتقي بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، مبدأه من عند الله، لأنهم قالوا الشياطين وجن محمد ينزل عليه بهذا الكلام، لأنهم كانوا يزعمون أن لكل شاعر شيطانا يأتيه بالشعر، فبناء على ذلك قالوا شيطان محمد قلاه أو رب محمد قلاه لما انقطع عنه الوحي. ومن هنا رد عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم جاء في آخر السورة وبين لهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إذن هنا القرآن ليس شعرا، إنما مبدأه من عند الله تبارك وتعالى وهو الحق، منزل من عند الله تبارك وتعالى، فهو ما دام من عند الله فأنتم لكم الخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك احنا عايزين دائما وانت بتقرأ القرآن يكون في حد أدنى من فهم الكلمات، ودائما أنصح إخواني يكون عندك كتاب حتى فيه ولو كلمات معاني الكلمات على هامش المصحف، زي زبدة التفسير للأشقر، زي تفسير الميسر لنخبة من علماء السعودية على نفس صفحات المصحف المدينة بنفس الغلاف. فأنت لما بتقرأ معنى الآية بجانبها يعني بيستقر بيطمئن قلبه. وأنت أيضا أنت تبحث كده في 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 القرآن وبتقرأ في القرآن يعني يستقيم المعنى عندك لما تعرف أركان الجملة. أنت عندك الجملة اسمية وفعلية، الجملة الاسمية لها ركنان مبتدأ وخبر، فلما تلقى المبتدأ دور على خبره يتم به المعنى. محمد تفهم إيه عنه؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر. ابحث عن المبتدأ والخبر، لقيت مبتدأ ابحث عن خبره يتم لك المعنى. وجدت جملة فعلية، جملة فعلية الركنين الأساسيين فيها الفعل والفاعل، دورت لقيت فعل، دور على الفعل بتاعه فين. المفعول مش مشكلة لأن المفعول والمنصوبات تعتبر فضلات، لكن العمد في الجملة الفعلية الأعمدة فيها الفعل والفاعل. لما تقبل على القرآن بهذا المعنى هتستلذ لذة أخرى وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وأنت بتقرأ بتفهم المعنى. هنا وقول الحق من ربك، طب ممكن يقول الإنسان وقول الحق مش دافع الأمر، يبقى الرسول هيقول الحق، نقول لا ده ما ليس هذا المقصود، وقول أنت خلاص دي انتهت الجملة، جملة الأمر. طب يقول إيه؟ الحق من ربكم، جملة اسمية، يعني الحق مبدأه من ربكم، هذا الحق الذي جئتكم به من ربكم، هذا هو الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد يقول إنسان هل ترك ربنا تبارك وتعالى أمر الإيمان وأمر الكفر لاختيار الخلق؟ يعني اختار اللي عاوز براحتك، عاوز تبقى مؤمن كن مؤمنا، عاوز تبقى كافر كن كافرا. لا، هذا أسلوب يسمى بأسلوب التهديد والوعيد، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال بعده إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يبقى أنا بقول له عايز تؤمن أؤمن، عايز تكفر اكفر، بس خلي بالك لو أمامت فيك جنة وشكلها كذا وكذا وكذا وفيها كذا من الخيرات، ولو كفرت ففيه نار وفيها كذا وكذا وكذا من الويلات، يبقى ده تهديد، كما يقول ربنا تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، ثم يقول بعدها انه بما تعملون بصير. الله، اعملوا ما شئتم يعني اللي يرتشي يرتشي، واللي رابي رابي، واللي يزني يزني، واللي يشرب الخمر يشربها. فجاء زيل الآية ليبين المقصود من الأمر. احنا بنقول دائما فعل الأمر احيانا يأتي على بابه، ادخل، واحد بيخبط فبتقول له ادخل، يبقى هنا أمر بماذا؟ بالدخول. طيب لما يجي آية وتقول، انت تعرف التبشير دائما بيكون بالخبر السار، مثلا بشر المؤمنين بنعيم مقيم، بشر عليا بأن امرأته ولدت له ولدا، ولقيت تقول له بشر عليا بأن امرأته سقطت، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، بشارة دي. طيب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، تبشير إيه؟ ده مش بشارة، ده دي أنذر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذا البشارة هنا، الأمر بالتبشير هنا ليس أمرا على بابه، وإنما المقصود به التهكم. فلما يأتي ربنا تبارك وتعالى في كتابه ويقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي عزيز أي كريم، بعد ما تبهدل البهدلة دي كلها فين العزة وفين الكرم؟ إذن ذق إنك أنت العزيز الكريم، تهكما عليه، هذا من باب التهكم عليه. إذن فيأتي الأمر أحيانا ويقصد به ماذا؟ يقصد به التهديد والوعيد، اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير. تيجي الولد أنت في أيام الامتحانات وتلقى إيه قبل الامتحانات بشهر قاعد يلعب ويخرج، قل لي العب على كيفك. طب ده أمر باللعب؟ ده تهديد، العب على كيفك، كلها شهر وامتحانيك وشوفك هتعمل إيه. ولا ده أنت بتأمره باللعب؟ مفيش حد بيه. زي مثلا واحد يعني زوجته على عداوة مستمرة مع أمه، مع حماتها دايما، وجت أم الراجل مات، فيدخل عليها يقول لها اتبسط أم مات، ارتاح، زغرطتك زغرطتين. طب ده أمر، ده مقصود بإيه؟ مقصود به يعني إهانتها واستهزاء بها وارتاحتي لكن مش أمر على بابه. إذن هناك أمر يأتي على بابه، وهناك أمر يقصد به أمور أخرى. فهنا اعملوا ما شئتم من باب التهديد، هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أيضا يقصد به التهديد، لأنه ذكر بعدها قرينة تدل على أن المسألة ليست على الاختيار، وإنما القرينة ذكرت بأن من آمن فله نصيبه من الخيرات، ومن كفر فله نصيبه من الشرور. ولذلك قال بعدها مباشرة إنا أعتدنا للظالمين نارا، أعتدنا يعني هيئنا وأعددنا. وانتبه ربنا سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء قاتمة، أعاذنا الله وإياكم من شرورها. وذلك كان من زحزح عنها فقط فهو فائز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والنار التي في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني درجة الحرارة بتاعت النار في قمتها في الدنيا جزء من 70، يعني نضرب في 70 تديك حرارة جهنم. إنا أعتدنا للظالمين نارا، طبعا الظالمين هنا يقصد بهم الكافرين، لأن هناك الظلم الأكبر، وما دام قال خالدين فيها وسرادقها وفيها خلود، إذن هي نار أعدت للكافرين، والنار دركات. كلما ازداد الإنسان في طغيانه نزل دركا. ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من الذي يعد؟ يعد كل إنسان العذاب على قدره. لو هددك عسكري وقال لك هوريك، وبعدين انت بتاخذ الامر يمكن باستسهاله، ولا عم على حته عسكري يعمل ايه؟ طب لو قصون قال لك طيب هوريك شوف اعمل فيك ايه، هتبدا ايه تتهز شويه. طب لو ضابط وقال لك يا ابني كذا هتشوف اخليك تمشي تبص وراك، هتبقى بقى. طب لو مامور الاسم، طب لو مدير الامن. إذن كل ما بتعلو الرتبة في التهديد فأنت بتتخيل العقوبة على قدر صاحبها. فكيف إذا كان الجبار هو الذي أعد العذاب؟ كيف إذا كان الجبار هو الذي يهدد؟ جبار السماوات والأرض وهو الذي أعد هذا العذاب. يعني أنت تقول ده يعمل لي هاي، روح يبلغ عن الصولة، تقول يعني برضو يعني الضابط في المسألة وصلت المأمور أو وصلت رئيس المباحث وصلت مدير الأمن، ده تبقى خطيرة. فهنا الذي أعده لازم تنتبه وانت بتقرأ في كتاب الله، إنا أعتدنا. من الذي أعد؟ الجبار جل وعلا، المنتقم الذي يقول الشيء كن فيكون. فإذا لابد أن تتخيل العذاب على قدر المعذب. ولذلك قال ربنا في كتابه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. أي عذاب تتخيله في الدنيا، علقوك من رجليك، جلدوك عريان، مش عارف علقوك في باب، طفوا السجاير في جسمك، كل ده على قدر البشر. كهربوك، أقصى حاجة يسلبوك إيه؟ حياتك، هتموت. لا ده هناك ما فيش موت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن الأمر خطير، عذابه ليس كعذاب البشر ونعيمه ليس كنعيم البشر. ما يقال في العذاب يقال في النعيم. أيضا كل إنسان يعد مائدة أو يعد ضيافة على قدره. واحد بيحبك ورجل فقير وطمعان انك يعني تبقى ضيف عنده، اقصى حاجه يجيب لك كيلو لحمه كويسه من امه 32 جنيه. ها؟ وتبقى ماشي يعني انت تاكلها زي العسل. في حين لو راجل من كبراء القوم عزمك على نفس الطعام هتقول ايه الراجل البخيل ده؟ ده كان المفروض يبقى فيه بقى حاجات اصناف ثانيه، اسكلوب بانيه وحاجات شوكه وسكينه ومحاشي وعش الغراب والكلام ده كله. فإذا بنقيس كل عزومة وكل نعيم على قدر المضيف. فكيف إذا كان المضيف هو أكرم الأكرمين جل وعلا، هو الذي يملك الأمر كله ويملك النعيم كله، ونعيمه هو النعيم، وسخطه هو السخط، ورضاه هو الرضا جل وعلا. ولذلك قال ربنا إنا أعتدنا للظالمين نارا. قلت هنا أن الظالمين هنا هم الكافرون. وفي مواطن كثيرة بيّن ربنا تبارك وتعالى أن الظلم كما أن الشرك أنواع، في شرك أكبر وشرك أصغر، كذلك الظلم في ظلم أكبر وظلم أصغر. فالظلم الأكبر هو الشرك. حينما قال ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأينا لا يظلم؟ يعني معنى كده خلاص احنا ما مناش الأمن، لأن ما أنت مطلوب مؤمن لم يلبس إيمانه بظلم. ففهم الصحابة إن المقصود لم يلبس إيمانه بظلم يعني ما يعملش أي خطيئة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الذي تقصدون، وإنما كما قال العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، إذن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس على الاختيار وإنما هو تهديد بينه ربنا تبارك وتعالى بقوله بعد ذلك: إنا أعتدنا للظالمين نارا. وقلت إن الظالمين هنا المقصود بهم الذين ظلموا الظلم الأكبر ووقعوا في الظلم الأكبر وهو الشرك أو الكفر. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تشرك به شيئا. وهنا لفت أيضا في أسلوب من أساليب العرب في كلامها. الله تبارك وتعالى قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا ذكر الاختيار لمن الأول؟ للمؤمنين، والاختيار الثاني للكافرين. فكان السياق ينبغي أن يكون إن احنا نذكر جزاء المؤمنين أولا ثم جزاء الكافرين. لا، ده هو جاب جزاء الكافرين أولا وختم جزاء المؤمنين. هذا أسلوب في لغة العرب يسمى أسلوب اللف والنشر. أضرب لكم مثالا حتى تتضح المسألة. أقول مثلا: علي مهندس، أحمد طبيب. فحينما أقول علي وأحمد فأقول مهندس وطبيب، هذا أعطيت كل واحد حكمه على حسب ترتيبه. طب حينما أقول علي وأحمد طبيب ومهندس، أعطيت حكم الثاني للأول، حكم الأول للثاني. هذا هو أسلوب اللف والنشر. فهنا قال ربنا، بدأ بقوله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كان السياق ينبغي أن يبين جزاء من آمن أولا ثم جزاء من كفر ثانيا، إنما جاء بجزاء الكافر الذي ذكر أخيرا جاء به أولا، ثم جزاء المؤمنين جاء به آخرا. فالعلماء يقولون هذا أسلوب اللف والنشر، قد يقصد به أن يختم السرد القرآني بجزاء المؤمنين حتى يكون المستقر في الأذهان ما أعده الله للمتقين، ومن باب يعني باب تأليف القلوب للإيمان. كذلك أيضا كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كان ينبغي السياق يقول: فأما الذين بيضت وجوههم. لا، ده قال: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن ذكر الذين بيضت وجوههم أولا ثم ذكر الذين سودت وجوههم، ولكن في الجزاء جاب عقوبة الذين سودت وجوههم أولا ثم جاء وختم بالذين بجزاء الذين بيضت وجوههم في الآخر، حتى يستقر في النهاية أسلوب الترغيب. فرهب أولا ثم رغب، خوفك أولا ثم حببك في الإيمان، خوفك من الكفر ثم حببك في الإيمان آخرا. فيستقر الشيء الآخر المذكور أخيرا هو الذي يظل في الأذهان. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقلت حسبك أن تتخيل أن الذي أعد هذا العذاب هو جبار السماوات والأرض. نارا أحاط بهم سرادقة، السرادق زي الخيمة أو زي الصوان، فأحاطت بأهلها من كل جانب، لا مفر منها ولا مهرب. طيب في نار جهنم يظمؤون، يحتاجون إلى شيء يبرد لهم ما هم فيه. ده أنت في الحر، مجرد الحر تحتاج مجرد أنك تخرج من المسجد، لو كان حر عاوز تشرب حاجة باردة أو تشرب مياه باردة. فكيف بنار جهنم؟ أهلها يريدون الغوث، يريدون غياثا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا، وهذا أيضا من باب التهكم، يغاث، طبعا يغيثهم بإيه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، مهل كالزيت المغلي أو كالمعدن المذاب، رصاص هو في حالة الصلابة بتاعته عشان تحوله للحالة السائلة يحتاج درجة حرارة عالية عشان تحول إلى سائل. شوف كيف تكون حرارته. أو النحاس بدل ما هو صلب تذيبه، أو الحديد تصهره ويصبح سائلا. تعرف المادة لها ثلاث صور، إما أن تكون صلبة وإما أن تكون سائلة وإما أن تكون غازية. فعشان تحول لازم بتمر بإيه؟ بالمراعي. يعني الصلبة عشان تحولها الغاز الأول حولها لسائل، ثم بعد ذلك تحول السائل إلى غاز. في حالة من الحالات الفيزيائية اسمها حالة التسامي، تتحول المادة من الصلبة إلى الغازية على طول، ما تمرش بالحالة السيولة. ودي تلقاها في النفتالين، في بعض الجواهر المعينة تلقاها على طول، هو صلب بيفضل يصغر يصغر مع انه ما بيسيحش، ما بيسيحوش، بتحوله سائل. لا ده هو بتحول لغاز مباشرة. دي حالة اسمها بسميها درسناها زمان اسمها حالة التسامي. الحالة تبقى هنا من صلبة الى غازية، لكن الاصل انك بتحول المسألة من صلب الى سائل الى غاز. التلج صلب، تحول الاول سيحه ليبقى مية، تحول المية لبخار ماء حالة غازية بالغليان. دي حالات المادة الثلاثة. حالة التسامي مختلفة، في بعض المعادن يتحول من صلب إلى غاز. طيب أنا أحول نحاس إلى درجة سيولة، أو أحول رصاص إلى درجة سيولة، كيف تكون حرارته؟ فهذا الذي يريد أن يغاث يريد شيئا باردا، فيتهكم عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يقول علماؤنا ذكر بعض المفسرين بأن مجرد أن يقترب من وجوههم تسقط فروة الوجه من حرارته، فكيف إذا وضع في الفم، كيف إذا مر بالمريء، كيف إذا وصل إلى الأمعاء. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عنهم في آية أخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مع أن المعدة أمرها عجيب، يعني خلقتها خلقها الله تبارك وتعالى تتحمل درجة حرارة أعلى من تحمل اللسان. يعني أنت لو مرة كده رح خدعتك لقمة ورحت ضرب، كنت جعان ورحت ضرب المعلقة في شوية فتة من تحت وكانوا سخنين، رحت حاططهم في بقك، لما تلقاهم والعين تعرف بتعمل فيهم إيه؟ تروح بلعهم. المعدة تستحمل حرارة أعلى من حرارة اللسان، بعد كده تلقى لسانك بربق وسقف حلقك بربق، وتاخد لك أسبوع على الحالة دي. فشوف مع درجة الحرارة تحملها المعدة، قال ربنا تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، والعياذ بالله. إذن هذا سيكون لمثل هذا فليعمل العاملون. انجو بنفسك من هذا العذاب، اتقوا النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اجلس مع نفسك، حاسبها قبل أن تحاسب. إلى أين يا نفس؟ أقبلت واتبعت هواك وفعلت وكان أمرك فرطة وغفلت عن ذكر ربك، فما النهاية؟ فأي لحظة نموت؟ فأي لحظة يخرج نفس لا يرد مرة أخرى؟ أنام ولا أصبح، وأصبح ولا أمسي. إذن وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب حقا يا رب. وهل هناك أخس ولا أوقح من هذا الشراب؟ بئس الشراب وساءت مرتفق. ساءت النار مرتفق، يعني المرتفق هو الاتكاء. طب هل في النار من مرتفق؟ ده هذا على سبيل المقابلة، لأن الله سبحانه وتعالى سيذكر في أهل الجنة: وحسنت مرتفقة. نعم، في الجنة في ارتفاق، في اتكاء، متكئين فيها على الأرائك، إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. فكل هذا موجود في الجنة. طب أين الارتفاق في النار وهم يتقلبون في نار جهنم؟ وينادي بعضهم بعضا، ويتخاصمون، ويسب بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، أين الارتفاق هنا والاتكاء؟ إنما هو أيضا على سبيل المشاكلة أو على سبيل المقابلة. بئس الشراب هذا الذي استغاثوا به وساءت مرتفق. فما جزاء المتقين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هؤلاء المتواضعون الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للقاء الله تبارك وتعالى، وعلموا أن الجنة حق وعملوا ليدخلوها، وعلموا أن النار حق وعملوا كي يهربوا منها. هؤلاء لا يضيع أجرهم عند الله تبارك وتعالى. ولكن هنا لفتة والتكملة إن شاء الله في الأحد القادم، لم يذكر ربنا تبارك وتعالى الإيمان إلا وقرنه بالعمل الصالح والعصر. إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا الألف واللام للجنس، يعني جنس الإنسان كله، مش إنسان واحد، مش آل معرفة دي، لا، اسمها الآل الجنسية، يعني جنس الإنسان في خسران. إلا استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قسم، كل هذا قسم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فلا يأتي الإيمان إلا وقد قورن بالعمل الصالح، لأن الإيمان بدون عمل صالح معناه أن صاحبه لم يؤمن أصلا، لأن لو آمن لدفعه إيمانه إلى امتثال أمر الله تبارك وتعالى الذي آمن به، وإلى امتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي آمن به وشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتمشى العمل الصالح مع حقيقة الإيمان. ولذلك قال جمهور أهل السنة والجماعة في أصول عقيدتهم: الإيمان قول وعمل جزءان مركبان، ما ينفعش قول بس، قول بدون عمل هذا يدخل فيه النفاق، نفاق، أو قول باللسان، يعني هو قالوا كمان قول باللسان تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح أو عمل بالأركان. إذا لو آمن القلب ولم ينطق اللسان لم ينتفع صاحبه بذلك، لو كفر القلب وآمن اللسان فهو إيمان المنافقين، فالمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ولكن قلوبهم كانت كافرة، لم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. آمن القلب صدق ونطق اللسان ولم يعمل صاحبهما العمل فهو ليس في دائرة المؤمنين أيضا، لأن لابد مع الإيمان عمل صالح. يعني كيف يترك العمل جملة؟ كيف لا يصلي؟ كيف لا يزكي؟ كيف لا يحج وهو مستطيع؟ كيف لا يصوم وهو قادر على الصوم؟ إذن فأين إيمانه؟ بل أكثر من ذلك أنه يقدم على عصيان الله من ربا، من زنا، من رشوة، من غيره، من غيره. إذا الإيمان قول وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كيف يضيع أجرهم؟ والله تبارك وتعالى يضاعف حسناته، والله جل وعلا كتب الحسنات والسيئات وجعل من هم بسيئة فلم يعملها، يعني مجرد أن يهم بالسيئة ولم يعملها تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. انظر إلى كرم الكريم. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن مجرد أنك تهم بالعمل الصالح وإن لم تعمله تنويه فقط يكتب لك. يعني لو نويت أنك هتنام وهتقوم بالليل تصلي 2 ركعتين لله قبل الفجر وغفلت ونمت من التعب والإرهاق كتبت لك الركعتان، فإن قمت فصليت الركعتين ضوعف لك في الأجر بعشر حسنات أو 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، أضعاف كثيرة. إذا لا يضيع ربنا تبارك وتعالى أجر الصالحين أبدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك. هذا علماؤنا يقولون أين خبر إن؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ده الاسم الموصول وصلة الموصول ده اسم إن، طب فين خبرها؟ قال ربنا تبارك وتعالى، قال العلماء خبرها أولئك لهم جنات عدن، جنات إقامة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كما قلنا في مسألة النار انظر إلى العذاب ومن أعده، فعلى قدر المعد تخيل العذاب. فإذا كان الذي أعد العذاب هو المنتقم الجبار جبار السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون، فعليك أن تتخيل كيف يعذب وكيف يكون عذابه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. وكذلك في النعيم انظر إلى قدر من يضيفه. فضيافة الرجل العامل لك ليس كضيافة رئيس الجمهورية لك. فإذا كان النزل عند أكرم الأكرمين عند ملك السماوات والأرض ملك الملوك جل وعلا مالك الملك جل وعلا، فكيف تكون ضيافته وكيف تكون دار كرامته جل وعلا؟ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. انظر إلى المقابلة هناك، أحاطت بهم سرادقهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وانظر إلى هنا جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك. في اتكاء، وأنت تعلم كلنا يعلم أن من أريح الجلسات للإنسان جلسة الاتكاء، بتحب تقعد أكيد على كنبة بتحب كلها إيد عشان تتكي، وأريح الأعداد دائما اللي فيها الاتكاء. فالله تبارك وتعالى علم أن البشر يرتاحون لهذه الجلسة لهذه الجلسة ويتمتعون بها، فجعلها من صفات جلسات أهل الجنة متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. هناك قال بئس الشراب وساءت مرتفقة، هنا قال نعم الثواب وحسنت مرتفقة. للحديث بقية الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأحرصوا على دروس التفسير لأننا في حاجة إلى فهم كتاب ربنا، ما عزت الأمة ولا سادت إلا عندما فهمت كلام ربها وسارت على هداه وسارت على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. وما ذلت الأمة وما تداعت عليها الأمم وما هانت على الخلق إلا عندما جعلت هذا الكتاب وراء ظهرها واستبدلت بشريعة الله شرائع البشر وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام البشر الضعفاء المخابيل، فكانت الحال كما ترون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى كتاب ربها ردا جميلا، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.